بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآية المباركة يخاطب المؤمنين ويمنعهم أن يحرموا على أنفسهم الطيبات، ما هو حلال شرعا أن نحرم على أنفسنا، ثم يقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا هل مراد لا تعتدوا يعني ما دام أنتم تستفيدون من حلال الدنيا لا تتجاوزوا الحد، أو لا تعتدوا هذا التحريم على أنفسكم اعتداء على حكم الله تبارك وتعالى، الله أحل وأنتم تريدون أن تحرموا. ثم أكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هنا كذلك في الآية الثانية يأمر بأكل ما رزقه الله حلالا طيبا، ثم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. في شأن نزول هذه الآية المباركة جاء كلام في مجمع البيان، نذكر نص كلامه رضوان الله عليه. قال المفسرون: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فذكر الناس إن صاحبهم وذكرون ووصف القيامة فرق الناس وبكوا، واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مضعون الجمحي، وهم علي وأبو بكر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة لعبد الله بن عمر والمغداد بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي ومعقل بن مغران، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك، ولا يقربوا الودك بمعنى الشحم الشاي الدسم، ولا يقرب النساء ولا الطيب، ويلبس المسوح يعني الثياب من الشعر مسوح، ويرفض الدنيا ويسيح في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره. هكذا أخذوا قرارهم. ثم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى دار عثمان فلم يصادفه، لم يكن موجود في البيت، فقال لإمرته أم حكيم بنت أبي أمية واسمها حولاء وكانت الطارة، أولا شغلها كانت مثلا صناعة العطر أو شراء وبيع العطر، فقال لامرأتي أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه، فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي على زوجها. إذا قال رسول الله لا ليس هكذا هذا كذب، وإذا قال نعم هذا نوع من التعدي على زوجها، ولذلك فنعم. فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان أخبرته بذلك، وهذا رسول الله جاء إلى بيتنا وهكذا سأله وهكذا أجبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فقال لهم رسول الله: ألم أنبئكم أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير. فقال رسول الله: إني لم أمر بذلك، ثم قال إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثم جمع الناس وخطبهم وقال ما بال أقوام حرم النساء والطعام والطيبة والنوم والشهوات الدنيا وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقيم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بغاياهم في الديارات أو ديارات جعلوا ألف زائل يعني أديرة والصوامع فأنزل الله الآية. هذا بيان في هذا الأمر. في تفسير علي بن إبراهيم ببيان آخر ذكر هذا الأمر قال أما قولوا يا أيها الذين آمنوا، تفسير علي بن إبراهيم كلها روايات، ولو أحيانا ذكر شيئا ولكن كان مقيدا أن يأتي بما يستفاد من الروايات. يا أيها الذين آمنوا، أما قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فإنه حدثني ابن أبي أن ابن أبي عمير أن بعض رجاله أن أبي عبد الله عليه السلام قال نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين وبلال وعثمان بن مذعون، فأما أمير المؤمنين عليه السلام فحلف ألا ينام بالليل أبدا، وأما بلال فإنه حلف ألا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مذعون فإنه حلف ألا ينكح أبدا. فدخلت امرأة عثمان على عائشة، وكانت امرأة جميلة، يعني امرأة عثمان كانت جميلة، فقالت عائشة ما لي أراك متعطلة، يعني غير متزينة. عادة هكذا كان النساء يتزينين لرجالهم، حتى هذا امرأة جاء إلى رسول الله ولم يكن على يدها حناء، رسول الله قال لماذا هكذا، أمره بأن يكون المناسب للمرأة أن تتزين. فقالت ولما أتزين ولمن أتزين، فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا، فإنه قد ترهب ولبس المسوح وزاهد في الدنيا، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته عائشة بذلك، فخرج فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات إلا أنا إني أنام الليل وأنكه وأفطر وبالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فغم هؤلاء فقالوا يا رسول الله قد حلفنا على ذلك، حلف أن لا ينام بالليل، حلف أن لا ينكي، حلف كذا، حلفنا على ذلك. فأنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رغبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إلى آخر الآية. فهذا في شأن نزول الآية. المهم هذا الآية المباركة يقول لا تحرموا ما أحل الله لكم، يا أيها الذين أم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالله تعالى نهانا أن نحرم على أنفسنا شيئا. ما المعنى تحريم الشيء؟ هنا ذكر صاحب المجمع كذا احتمالات في هذا الأمر ثم جمع بينها، قال من الاحتمالات أن يريد لا تعتقدوا تحريمها، الشيء الحلال لا تعتقدوا أنه حرام، ومنها أن يريد لا تظهروا تحريمها، لا تظهروا يعني هذا حلال ولكن أنتم لا تدرون أنه حرام. ومنها أن يريد لا تحرموها على غيركم بالفتوى والحكم، في مقام الحكم لا تحرموا هذا، لا تقولوا هذا حرام الشيء الذي أحل الله تبارك وتعالى. ومنها أن يريد لا تجروها مجرى المحرمات في شدة الاجتناب، لا تجعلوا أشياء المحللة كما تتعاملون مع المحرمات في شدة الاجتناب، لا أحيانا إذا صادفتم استغدتم لا إشكال فيه. ومنها أن يريد لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين، شيء حلال ولكن يحرم على نفسه بنذر أو بيمين. فوجب حمل الآية على جميع هذه الوجوه، يعني جميع هذه الوجوه طبعا لا يجوز، ولا تحرموا يمكن أن نقول تحريم في مقام الإفتاء لا يجوز، في مقام الاعتقاد بالحرم لا يجوز، في مقام الاجتناب إلى درجة المحرمات كذلك لا يجوز، بل علينا أن نستفيد منها بمقدار المتعادل. هو ولذلك قال فوجب حمل الآية على جميع هذه الوجوه.
فيها
أمير
المؤمنين.
نعم.
هل يمكن يعني نصحح هذه الرواية؟ هل العصمة ليس معنى أن يعني هذا عمل مخالف للشريعة؟
لي السلام ورحمة الله. اسم مشابه هذا بالنسبة إلى خصوصا على ما ورد في علي بن إبراهيم. في علي بن إبراهيم لا يقول ما أشرع ولا يقول كل هذه الأمور أحد ألا يعمل، بل أن أمير المؤمن إنما ألا ينام بالليل، وواحد منهم ألا يفطر بالنهار، وواحد منهم ألا يقتر بين النساء. فما نسب إلى أمير المؤمن في تفسير علي بن إبراهيم هو مجرد عدم النوم في الليل، هذا لا إشكال فيه شرعا. ولذلك في القرآن كذلك خاطب رسول الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. بعض الأمور رسول الله بما أن أراد رضا الأزواج حرم على نفسه، الظاهر كان الزواج المجدد حرم على نفسه، فالله تبارك وتعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا نعم، الرواية قال المفسرون، من هؤلاء المفسرون لم يذكر، وأكثر المفسرين هم سنة، كما عندما يذكر أن مجاهد أن قتادة أن السدي أن هؤلاء الذين يذكروا مجمع البيان من ما يكون فيه جيدا هو جمع بين الأقوال المختلفة، كل ما قيل في الآية أتى به مختصرا. ولكن في هذا التفسير تفسير علي بن إبراهيم ما ورد كذلك هو سنده فيه إشكال، بما أن في سنده أن بعض رجاله فمرسله، ولكن مع ذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين مجرد أن لا ينام بالليل. فلعله
أمضى باقي الأمور، هذا ما يمكن أن يكون مقبول.
كيف؟
أمضى باقي الأمور أمامنا.
نعم.
فضلت أنه ينسب لأمير المؤمنين ترك النوم.
نعم.
خب قبل ترك النكاح.
نعم.
لا
أمير لم يقبل
ثانيه بمحضره
على ما ذكر حتى بمحضره في هذا التعبير. كل واحد منهم هؤلاء الذين كانوا عند بيان رسول الله أهدوا على أنفسهم أن يفعلوا هكذا، وعلى كل حال ولعل أحيانا ترك أمير حتى رسول الله يقول، ويكون هناك يعني لا يسبق في بيان الأحكام في الأمور على رسول الله. يعني أئمتنا عليهم السلام أمير المؤمنين في زمن رسول الله قل ما كان يتكلم مع الناس شيئا من عنده، بينما هو كان يعرف، كان أكثر الأمور كان يحيل إلى رسول الله. وأئمتنا عليهم السلام هكذا، إمام الحسين عليه السلام في زمن الإمام الحسن، كل إمام في زمن الإمام الآخر ما كان يتقيد أن يجعل الإمام هو المرجع وهو الذي الناس يراجعونه، ثم بعد ما جاء دوره كان يأخذ بزمام الأمور. وهذه الرواية التي ذكره علي بن إبراهيم ليس هكذا، قال فأما هكذا نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين وبلال وعثمان، فأما أمير المؤمنين فحلف أن لا ينام بالليل، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار. وأما عثمان بن مرعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا. كل واحد قرار عند نفسه. فلذلك أن رسول الله قال نعم أنا أفطر أنام بالليل وأفطر بالنهار وأتزوج. على كل حال المهم الآية الشيء الذي هو سند عملنا الآية الآن ظاهرها حجة. الله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كما صاحب المجمع أنواع التحريمات قال هذا لا يجوز أن نحرم على أنفسنا لا اعتقادا ولا فتوى للآخرين ولا قرارا في نفسنا أن لا نقترب بالمحللات أبدا. هذه القرارات قرارات غير صحيحة وكلامه جميل في هذا الأمر. فعلى ذلك زين الآية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طبعا لا يجوز اعتداء في الأحكام في القول أن نحكم بما لم يحكم الله تبارك وتعالى اعتداء على قانون وعلى شريعة الورع. كما أننا لا نعتدي لا نتجاوز الحد لا نكون مفرطا ولا مفرطا بل علينا أن نكون ما أما أحد الله تبارك وتعالى أن نكون على الحد الوسط. بالنسبة إلى مسألة الزهد زهد في الدنيا الشيء الذي هو مطلوب أن لا يكون الإنسان يأتي زمام شهوته زمام إرادته وشهوته كلما يحب أن يأخذ كلما أعجبه من النوع الفاحش من البناء أن يحسن. إذا كان عنده أموال كثيرة ومحللة وليس فيه سرقة وليس أي شيء الإنسان الذي وراء كلما اشتهى هذا يصير ضعيفا ولا ينبغي ذلك. أحيانا ينبغي للإنسان أن يواجه نفسه يخالف نفسه تأديبا للنفس هذا شيء مهم جدا. حتى إذا كان ثريا عنده ثروة هائلة لا يترك الزمام. كما في تربية الأولاد لابد أن نراعي هذا. هؤلاء الذين بالنسبة لأولادهم كلما أراد يهيئون له هذا ولد يصير ضعيف النفس بلا إرادة وسيئا يتأثر ولا يستطيع يتحمل مشاق الدنيا وغيره يعني سعيد في حياته لا يتلذذ في حياته. فعلى ذلك بينما نحن نحب أولادنا ولكن لا نجعلهم كلما أراد أن أقول أشتري له. كما أظن أنه لا ينبغي عند الأولاد وعند الأهل أن نبين نحن فقراء ما عندنا فلوس هذا كذلك ليس مناسب لأن هيبة الرجل يحفظ بأن يراه أهله قويا لا ضعيفا ولكن أن يقول لا مصلحة في هذا الأمر هذا غير ضروري هذا أنت تريد أن تلعب هذا مثلا وسيلة أو لعبة موجود عندك. لا يكون نحن نترك زمام أمور أولادنا على حسب شهواتهم ما يشتاقون هذا نوع من التربية الغير ناجحة ومضرة للأولاد. ولذلك كثير من الأثرياء الذين وضعهم جيد أولادهم يصير عندهم مشاكل كثيرة في حياتهم لا يتلذذون من الحياة ودائما في حالة الهم والغم ولا يرضون لأن الدنيا كما قال سيدنا المسيح عليه السلام يكون كماء البحر كلما شربته كلما أطش أكثر. فالإنسان الذي ترك الأمور ترك الزمام بيد نفسه أن تفعل وتفعل ما تريد يصير إنسانا ضعيفا. ولذلك مكافحة النفس شيء جميل. وأئمتنا عليهم السلام كانوا يؤدبون أنفسهم. إمام زين العابدين عليه السلام ذكر أنه كان يأمر بطعام لذيذ يتبقى من الطعام وهو صائم عندما يأتي وقت الإفطار يجعل يديه في جانب القدر ويتنفس ثم يذهب ويأخذ فعاله خبز وشيء قليل وكان يأمر ويوزع كل هذا إلى الناس إلى الفقراء. هذا من تربية النفس. أو في بعض روايات سفيان الثوري الذي آتب الإمام الصادق عليه السلام حديث مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله عليه السلام وعليه ثياب كثيرة القيمة كثيرة قيمة يعني قيمته كثيرة حصان فغلب الله لآتينه ولأوبخنه فدنا منه فقال يا ابن رسول الله والله ما لبس رسول الله صلى الله عليه مثل هذا اللباس ولا علي ولا واحد من آبائك فقال له أبو عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان قتر وقتر مقتر وكان يأخذ لقتره واختاره وإن الدنيا بعد ذلك أرخت أزاليها فأحق أهلها بها أبرارها أحق أشياء أبرارها ثم قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فنحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله غير إني يا ثوري مع ما ترى علي من ثوب فإنما لبسته للناس لأن أئمتنا وكانوا يجيشون كفقراء كان الناس يحقرونهم ويقولون هؤلاء استطعنا أن نعزلهم عن الوجود الإنسان مثلا نحن الطلاب إذا كان هو معروف شخصية إذا لبس ثيابا ساذجا الناس لا يعاتبونه ولا يرونه حقيرا بل بالعكس يعني أحسن يصير سببا لأن يعني يكرمونه أكثر المرجع إذا كان بيته بيته ساذج هذا ليس عيبا عليه بل فخرا له والناس كذا ولكن الطالب الذي ليس عنده عنوان عادي إذا هو لبس ثيابا غير مناسب الناس يرحمونه هذا مسكين ما عنده هذا الشيء أو إذا رأوا أنه يأكل طعاما ساذجا هذا المسكين ما عنده فعلى ذلك في زمن أمير المؤمنين ورسول الله كانوا هؤلاء أميرا على الناس كبيرا عند الناس وكان حياته مساذجة سببا لألا يتبيغ بالفقير فقره على تعبير أمير المؤمنين ولكن باقي الأئمة بعد الحسين عليه السلام بعدما فعلوا بالحسين وأصحابه هكذا وجاء دور بني أمية وقدرتهم وشوكتهم وبعد ذلك بني العباس لو كان أئمتنا يعيشون عيشة الفقراء يصير سببا لنزل الاحتقار وعدم تأثير كلامهم في الآخرين ولكن ولذلك كانوا يلبسون لباسا محترما وأحيانا في بيت محترم ولكن مع ذلك كانوا يؤدبون أنفسهم
يمكن أن نوفق بين كمال نفوس الأئمة عليهم السلام هم في أعلى مراتب الكمال
نعم.
النفس والروح وبين عبارة أنهم
تأديبا هم صاروا كبيرا بما هم أدبوا أنفسهم كان بإرادتهم يفعلون
بتكوينهم بأصل
لا لم يكن تكفينيا الله تبارك هم بما أنهم كانوا أطوأ الناس لله تبارك وتعالى وأخضع الناس لله تبارك وتعالى وأعبد الناس لله تبارك وتعالى وصلوا إلى ما وصلوا لا الناس فعلمت منهم ووفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأحببت عليهم ملك كل هذه الكمالات لأنهم لو كانوا كأحد من الناس لعاشوا في أحسن الأحوال يعني طاعة لله تبارك وتعالى أطوأ الناس لله تبارك وتعالى بما أنه ليس هناك قرابة بين أحد كلنا من رسول الله وغيرهم كلنا مخلوق الله تبارك وتعالى لماذا فضل رسول الله على الآخرين لماذا فضل أمير المؤمنين وأئمة على الآخرين لأن الله تبارك وتعالى في علمه الأزلي كان يعرف عنها إنه إذا جعلهم كأحد من الناس لكانوا بإرادتهم أطوأ الناس وأكثر الناس زهدا وأكثر الناس كمالا ولذلك فقربهم وقدمهم ذكر العلي والثناء الجلي ومهدهم لهذا الأمر أنا إذا أردت أن أمثل لهذا الأمر أنتم إذا كان تريدون رحلة جمع من الشباب ترسلون إلى رحلة ولا علاقة لهم لا علاقة الغرابة ولا علاقة أخرى تنظر إلى هؤلاء أيهم يكون أحسن أيهم أخلاقه أحسن أيهم مطيع أطوأ لك وأمين تجعله هو رئيس الوفد جعله رئيس الوفد لصلاح الذي فيه ليس لرغبتك في نفسك ولا لقرب ولا أي شيء إذا أردنا أن نشبه فعل الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى كان يعرف أنهم لو كانوا كأحد من الناس لكانوا أطوأ الناس له وأحسن الناس له فجعل في وجودهم في آبائهم في جميع الأمور جلال لكمالات، فالكمالات كمالات فرع لإيمانهم، ولذا هو أشهد أنك عبده ورسوله، بما أن رسول الله كان أعبد الناس هكذا، وكانوا من عبادتهم أن يؤدبوا أنفسهم، أن يذكروا أنفسهم دائما ذكر الله، أن لا يغفلوا عن شيء. وهذا التعابير في كلام أمين كثيرا موجود. هناك ذلك إمام الصادق عليه السلام بأرخت قال: فنحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله غير أني ثوري مع ما ترى علي من ثوب، فإنما لبسته للناس. ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه، ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جنده غليظا، وقال: هذا لبسي لنفسي. مع ذلك لا ينسى، لا يغفل إنسان على كله إنسان، فلا بد أن يكون هو يؤدب نفسه. كما في قضية أمير المؤمنين عليه السلام دخل على ابن زياد يعوده في مرضه، كان مريضا أصحابه، فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد أخوه. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء وتخلى عن الدنيا. فقال علي عليه السلام: علي به، انجيو عندي. فلما جاء قال: يا أدي نفسك، لقد السهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، نعم، قال: يا أمير، أنت في جشوبة الملبس في خشونة الملبس وجشوبة مأكلك. قال: ويحك، إني نسك أنت، إن الله فرض على أئمة المسلمين أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ الفقير بفقره. في نهج المنان كي لا يتبيغ الفقير فقره. على كل حال، هذا سيرة أئمتنا عليهم السلام، يؤدبون أنفسهم، يلازمون الزهد، يلازمون إتعاب الناس في طاعة الله تبارك وتعالى. صلوات بالليل من عدد قليل، ركعات كثيرة في صلاة، والصوم في مناسبات مختلفة.
بإمكان سيدنا العفو أن نقول أن هذه الأفعال مترتبة على المقام التكويني للذات، يعني هناك عندنا ذات وصفة وفعل.
يعني كل شيء يعود إلى تكوين الله تبارك، ليس شيء خارج عن إيجاد الله تبارك، قائم بالله، ولكن مع ذلك الله خلقهم ناسا. قل: إنما أنا بشر مثلكم. عندهم شهوة، عندهم كل شيء موجود، ولكن بما أن إيمانهم أقوى من كل شيء، الإيمان والعقل غلب على الشهوة وعلى ميول النفس، فصارهم أماتوا أنفسهم وأحيوا أغولهم وأحيوا إرادتهم. ونحن علينا أن نسعى بدرجاتنا الدانية لا أقل نحصل على بعض هذا الأمر. هذا على كل حال موجود. كذلك رواية أخرى لا أتجاوز الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.